ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مواكب في الخرطوم ومدن الولايات وإصابة متظاهرين في الخرطوم جراء استخدام العنف المفرط. استمرار إضراب تجار عطبرة لليوم الثاني مع مواكب احتجاجية ومقتل مواطن على يد مجهولين في جنوب كردفان. قوى ميثاق سلطة الشعب تعلن عدم التعامل مع الكتل والتحالفات واعتقال 4 معلمين في شمال كردفان. مدافعون عن حقوق الإنسان يعتبرون ترشيح السودان لمجلس حقوق الإنسان تحدي أخلاقي للمجتمع الدولي، ومحتجون يغلقون محطة نفط قرب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سيرت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم أمس الخميس مواكب لا مركزية إلى شارع المطار وشارع الشهيد عبد العظيم في أم درمان ومجمع محاكم بحري، كما شهدت وتمدني وزالنجي في وسط دارفور. وكشف شهود لراديو دبنجا إصابة عدد من المتظاهرين في مواكب الخرطوم جراء استخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع ومطاردة المتظاهرين داخل الأحياء، واستبغت السلطات المواكب بإغلاق كوبري المكنمر مما أدى لاختناق مروري في كوبري كوبر، وأغلق المتظاهرون عدد من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: اعتقل جهاز الأمن في ولاية شمال كردفان أمس الخميس 4 معلمين واقتادتهم إلى القسم الأوسط قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعات. وقالت المحامية فدوى الطيب لراديو دبنجا إن الاعتقال جاء على خلفية نشر بيان للجنة المعلمين يعلن عن مواكب ووقفات احتجاجية يوم 16 المقبل لتحسين الأجور، ورفضا لقرار تشكيل نقابة سيرية لعمال التعليم. وأوضحت أن المعتقلين هم معتز كباشي وعبد المجيد محمد آدم ورزق الله الطاهر وياسر آدم سومي. يذكر أن لجان المعلمين في جميع أرجاء البلاد اتفقت على تسليم مذكرة لأمانات الحكومات ومجلس الوزراء يوم 16 المقبل تطالب بتحسين الأجور. وأضافت المحامية فدوى الطيب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم القبض 4 من المعلمين بشمال كردفان، وذلك لأنهم قاموا بيان ونشره. البيان بيحتوي على أنه الناس عايزين يحققوا وقفات احتجاجية مناعة للحقوق خاصة بالمعلمين ومرتباتهم وحاجاتهم كده، والوضع ذاته الحاصل، بالإضافة لأنه تم تكوين لجنة سيرية بدون ما يرجعوا لهم.
وقعت 72 من لجان المقاومة في الخرطوم والولايات على ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي تم تدشينه مساء الأربعاء. وأشار أسامة عمر عضو اللجنة الفنية للميثاق في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى مشاركة لجان المقاومة من جميع الولايات بما في ذلك ولايات دارفور الخمسة والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وعزى عدم تقديم الدعوة لقوى الحرية والتغيير ككتلة، لأن الأحكام العامة لميثاق تأسيس سلطة الشعب نصت على التعامل مع الأحزاب وليس الكتل. وأوضح أن النص جاء على خلفية تقييم لجان المقاومة لتجربة الحرية والتغيير معتبر التعامل مع هذا الشكل من التحالف إعادة إنتاج لذات التجربة وحتى تتحمل الأحزاب مسؤولية أي موقف. وذكر أن الميثاق سمح بالتعامل مع الكيانات المطلبية والمهنية ككتل نظرا لطبيعتها، وأضاف في هذا الخصوص:
وهذا الميثاق هو أول وثيقة في تاريخ الدولة السودانية الحديثة تم عليها إجماع من مختلف لجان المقاومة من كسل إلى الجنينة ومن حلفة إلى كادوغلي والدلنج. وتم فيها نقاش قاعدي.
تباينت آراء عدد من منسوبي لجان المقاومة وناشطين في استطلاع أجراه راديو دبنجا حول ميثاق سلطة الشعب الذي تم تدشينه يوم الأربعاء، والتغت أغلب الآراء حول ضرورة خروج المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية، بينما تباينت الآراء حول بندي إلغاء اتفاقية سلام جوبا والوثيقة الدستورية. وقال بخيت عبد الله عضو لجان مقاومة القضارف لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إن بعض النقاط تحتاج إلى مراجعة، منها البنود الخاصة بإلغاء اتفاقية سلام جوبا وحل الدعم السريع وكذلك إلقاء الوثيقة الدستورية. واصل تجار سوق مدينة عطمرة بولاية نهر النيل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة كبيرة من التجار وانضمام المنطقة الصناعية عطمرة للإضراب، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة 95%، وسير أصحاب المحلات التجارية مواكب داخل السوق مستغلين مركبات منددين بزيادة الضرائب، وهتف المشاركون بهتافات لا ضرائب بعد اليوم، لا ضرائب يا جبريل. وقال خالد بيرم عضو غرف طوارئ الغرف التجارية في عطبرة إن نائب مدير الضرائب في عطبرة تعامل معهم الخميس بصورة مستفزة غير لائقة. وأضاف عضو غرفة طوارئ الغرف التجارية خالد بيرم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قابلنا نائب المدير العام اسمه على معتقد محمد عكاشة، فكان من بدايته مستفز جدا جدا، ناوي على شر أو ناوي يستفزنا، مفاكر إنه التجار دي الجهلة ما عارف أنا الفهم هو كان شنو، فبيتكلم معانا بكل استفزاز: وإنتوا ليه تطلعوا مظاهرة؟ وإنتوا ليه محتجيتوا وقفلتوا؟
اقتحم محتجون محطة بي في 2 بأم عدارة بغرب كردفان وأجبروا العاملين بالمحطة على إيقاف العمل، كما تم احتجاز العاملين داخل مقر سكن الشركة وقطع الكهرباء عن المحطة وسكن العاملين. وقال تجمع العاملين في النفط في تصريح إن الإغلاق أدى لإيقاف عمل خط أنابيب خام النفط الخفيف لشركة بترو إنيرجي والذي ينقل حوالي 6.5 ألف برميل النفط يوميا، أي حوالي 14% من الخام الذي تعالجه مصفات الخرطوم القديمة يوميا. ويعتبر التجمع الإغلاق مهدد حقيقي لانسياب النفط وإمداد المواطنين بالمحروقات. قال حزب الأمة القومي إن حكومة الانقلاب تجتهد في إعادة عناصر النظام البائد إلى مواقع السلطة في محاولة يائسة للاستغواء بهم. وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان إن الوضع الاقتصادي يزداد سوء واضطرابا بسبب استخدام وزير المالية آلية الجباية الشاملة كوسيلة وحيدة للوفاء بالالتزامات المترهلة لحكومته. وحذر الحزب من تهديد جدي حول توفر الغذاء العام القادم، مشير إلى عدم رغبة المزارعين لزراعة القمح خلال هذا الموسم. قتل المواطن جلال عنتر كجو بطلق ناري على يد مجهولين داخل جنينة شرق مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وأفادت مصادر لراديو دبنجا في الدلنج إن القتيل تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين مما أدى إلى وفاته في الحال. وأوضحت أن الحادث وقع حوالي الساعة 10 مساء الأربعاء داخل الجنينة حيث يسكن القتيل هناك، ونقل الجثمان إلى مدينة الأبيض ليتم مواراته الثرى. أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر محاولة تهريب 60 رأس من إناث الإبل لخارج البلاد بالحدود الشمالية لولاية البحر الأحمر، وذلك من خلال عمليات الأطواف التي تقوم بها القوات لمكافحة التهريب. وأفاد مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة عبد الوهاب موسى رحمة الله للمكتب الصحفي للشرطة إن الضبطية عبارة عن 60 رأس من إناث الإبل، والتي يعد تصدير مخالفا لقرار رئيس مجلس السيادة بمنع صادرات إناث الإبل بشكل عام، مما يشكل خطرا وتهديدا للموارد الاقتصادية وثروات البلاد. تحول وسط سوق مدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور إلى مجمع كبير لبيع اللحوم التي لا تخضع للإجراءات الصحية أي الكيري، مما أثار مخاوف المواطنين من انتشار الأمراض. وأعرب مواطنون عن استيائهم نتيجة للطريقة التي تعرض بها اللحوم والمخلفات التي تنتج عنها وسط أحد أكبر الأسواق التجارية في غرب البلاد. للتحقيق حول هذا الموضوع اتصل راديو دبنجا بمدير قطاع الثروة ببلدية نيالة دكتور عبد الله عبد الرحمن أحمد، الذي قال إنهم تفقدوا مصطبة الذبيح تمهيدا لتحويل سوق اللحوم العشوائي إلى المصطبة المخصصة للحوم، قال المدير التنفيذي لمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور حسن عبد الشافع إن أبرز احتياجات المحلية تتمثل في تأمين الموسم الزراعي وتوفير الكادر الطبي. وقال عبد الشافع في تصريحات لراديو دبنجا إن بعد المحلية عن عاصمة الولاية وموقعها على الحدود مع دولة تشات وأفريقيا الوسطى يلقي أعباء إضافية، وأشار إلى أن الولاية تعاني من نقص في الكوادر الطبية مع تزايد الضغط على المستشفيات مما يؤدي لاحتكاكات بين المرافقين والأطباء. وأضاف المدير التنفيذي لمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور حسن عبد الشافع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في المحلية طبعا محتاجين نكثف جهدنا في هنا نقدر يعني نوفر حماية للحماية الموسم الزراعي في وقت الراهن. بعد شهر يعني ممكن الناس تخش في حماية الموسم الزراعي. صح طبعا الإشكالية في نقص الكوادر الطبية، طبعا دي واحدة من الحاجات، عشان كده مرات بيكون في ضغط كثير للكوادر الطبية وفي ضغط من المواطن المحتاج للخدمات، بيكون بحصل مشاكل كثيرة بين المواطن وناس بيقوم بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. عبر مواطنون من منطقة قريوت التابعة لمحلية دار السلام بشمال دارفور عن سعادتهم بافتتاح محطتين لضخ المياه تعملان بالطاقة الشمسية عبر خط ناقل للمياه بطول 22 كيلومتر بتكلفة كلية تبلغ 800 مليون جنيه كدعم مقدم من حاكم إقليم دارفور يوم الأربعاء. وأكد والي الولاية نمر عبد الرحمن إعادة تأهيل وصيانة مركز الشرطة وتزويد بكافة المعدات والعمل على تشييد مركز صحي متكامل لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. رشحت المجموعة الأفريقية السودان مع ثلاثة دول أخرى هي المغرب، الجزائر وجنوب أفريقيا ضمن حصتها لدورة جديدة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقرر إجراؤها في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل. وقال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن إعادة ترشيح السودان عن المجموعة الإفريقية في ظل تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد 25 أكتوبر يضع المجتمع الدولي أمام تحدي أخلاقي ومسؤولية كبيرة. وأوضح أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يجب أن تتمتع بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان وجهد مشهود في حماية تعزيز حقوق الإنسان. وقال إن السودان يشهد إشكاليات كبيرة في موضوع الحريات والتظاهر السلمي والحق في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترشيحات المجموعة الأفريقية لأنها تعتمد على نظام الكوتا. وأضاف في هذا الخصوص:
إعادة ترشيح السودان من قبل المجموعة الأفريقية في وقت يعني الحكومة السودانية تم تجميد عضويتها في أجهزة الاتحاد الأفريقي ومنذ يوم 27 أكتوبر 2021 بعد الانقلاب العسكري، وده يعني بيضع المجتمع الدولي في تحدي أخلاقي ومسؤولية كبيرة.
أعلنت هيئة الدفاع عن مصعب الشريف تأييد المحكمة العليا قرار إطلاق هيئة الدفاع على محضر البلاغ قبل تلاوته من قبل المتحري. وقال الوليد عز الدين المحامي من الهيئة في بيان صحفي إن المحكمة العليا أيدت أيضا عرض المتهمين على القمصيون الطبي لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وكانت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف ودائرة الطعون في المحكمة العليا اتخذت قرارا مماثلا بتأييد المحكمة العليا، أصبح القرار نهائيا لا يجوز الطعن فيه. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم بعد غد السبت سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي جولة لراديو دبنجا في حوش الخليفة أشار عدد من المواطنين وأصحاب محلات الحلوى إلى الكساد وضعف القوة الشرائية، وأن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلبا على حضور المواطنين للاحتفال، واشتكى عدد من المواطنين من الظواهر السالبة التي انتشرت في ميادين المولد أدت إلى نفور البعض من ساحات الاحتفال. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم ترتيبات ولاية جنوب دارفور لعودة الرحل وحماية الموسم الزراعي، ووسط نيالة يتحول إلى مجمع لبيع لحوم الكيري، ووزارة الصحة بشمال دارفور توقف رواتب العاملين المضربين عن العمل، وأيضا التحديات تنذر بفشل الموسم الزراعي الشتوي، ونرصد ردود أفعال بعض المواطنين والموظفين بإقليم النيل الأزرق حول قرار الحاكم أحمد العمدة القاضي بعدم السماح للعاملين بمنظمات المجتمع المدني الالتحاق بوظيفة جديدة. ونختم جولتنا بسؤال للجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق بولاية السودان، لماذا لم ترسل دعوة إلى الحرية والتغيير ككتلة؟ كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
موجز النشرة ليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2022. إصابة 20 متظاهر واعتقال آخرين في مواكب 6 أكتوبر في الخرطوم المطالبة بإسقاط الانقلاب، ومحامو الطوارئ يدينون استخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين. السلطة القضائية تقرر تحويل جلسات محاكمة حسام الصياط وآخرين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية إلى معهد العلوم القضائية بالخرطوم شرق ابتداء من الجلسة القادمة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري. لجنة المعلمين السودانيين تتهم وزارة المالية الاتحادية بالتنصل عن تنفيذ مطالب وعدت بها المعلمين في مارس الماضي. لجنة المعلمين السودانيين بولاية النيل الأبيض تندد بالرسوم الباهظة التي فرضتها وزارة التربية بالولاية عبر مدراء المحليات، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه. أوتشا تقول إن السودان يحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي يتهدد نظامها التعليمي خطر الانهيار التام. الغرفة التجارية بسوق كسلا تعلن عن إضراب شامل للمحلات التجارية بأسواق المدينة ابتداء من يوم الأحد بسبب الضرائب الباهظة. مواطنو مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يطالبون بخفض تعرفة المواصلات الداخلية عقب انخفاض أسعار الوقود. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل يشتكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب مما يهدد الموسم الشتوي الحالي. إدارات أهلية بمحلية الدلنج الكبرى بولاية جنوب كردفان يرفضون نشر قوات لحماية الرحل خوفا من تأجيج الصراع في المنطقة. لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تكشف عن تسجيل 156 بلاغ جنائي بمحلية نتيجة خلال 9 أشهر الماضية. المجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل تحذر من مخاطر تهدد حياة المواطنين بالولاية بسبب الاستخدام الخاطئ للزئبق في التعدين الأهلي. إدارة التغذية بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تدرب 40 امرأة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز صحة الأمومة بالولاية.
عقدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور اليوم اجتماعا استثنائيا بمحلية نبتيجا شمال مدينة نيالة، وهذا الاجتماع بخصوص ترتيبات عودة البادية وحماية الموسم الزراعي. المزيد حول هذا الاجتماع معنا اللواء شرطة محمد أحمد الزين مدير شرطة ولاية جنوب دارفور لمعرفة الترتيبات لحماية الموسم الزراعي.
حقيقة لجنة أمن ولاية جنوب دارفور اليوم كانت في زيارة مهمة جدا، وزيارة ممكن نقول عليها تاريخية لمحلية نبتيجا بإطار جهودها لتنفيذ الخطة العامة والخطة الإطارية لحماية الموسم الزراعي. وزي ما معروفة محلية نتيجة من المحليات المهمة جدا اللي بتقع شمال شرق الولاية، وهي منطقة بتاعت مخرف أو غرابة قريبة من المخرف للثروة الحيوانية. الحمد لله اللقاء كان سر جدا مع لجنة أمن المحلية، واطمأنينا على أول حاجة الوضع الأمني يمكن نقول بمستوى ممتاز جدا، والوضع الجنائي بدليل أنه يمكن كل 9 أشهر المضت يمكن تم تسجيل 156 بلاغ بما يعادل بلاغ في كل يومين، فده دليل على أنه المستوى الأمني والجنائي ممتاز جدا جدا، وضبط منا على الخارطة الأمنية بصورة عامة في المحلية. من خلال الخطة بتاعت التنفيذ أو حماية الموسم الزراعي يمكن قعدنا مع لجنة أمن المحلية وبعض الممثلين للرعاة والمزارعين، وكان اجتماع سر وشفاف وناقشنا فيه كل الملفات وكل المشاكل اللي بتطرد سير اللجان المحلية وكل الإدارة الأهلية اللي هي باعتبارها ضلع من الأضلاع المهمة جدا اللي بتساهم في عملية إنفاذ هذه الخطة وعملية استقرار الأمن بصورة عامة. الحمد لله يمكن لجنة أمن الولاية اطمأنت على هذا الجانب، والحمد لله عندنا بعض القرارات اللي اتخذناها في إطار تعزيز دور لجنة أمن المحلية في أنها تنفذ هذه الخطة بسهولة ويسر. ولغاية الآن نقول ما سجلت محلية نتيجة أي اختراقات أو أي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وكان الشيء المسلق للصدر أنه يعني تحدث المزارعين بصورة طيبة جدا عن الرعاة، وبذات المستوى تحدث أخواننا الرعاة بشكل طيب جدا عن دور المزارعين ودور الإدارة الأهلية في يعني فتح المسارات والمخارج في كل المحلية. يمكن بنسبة 100% نقول محلية نتيجة الآن هي سهلة لحركة الرعاة من وإلى من منطقة المصيف لمنطقة المخرف بصورة عكسية، وبإذن الله تعالى ده بيشجعنا أن احنا بنقوم بدورنا في نكمل الجزء الأمني. يمكن بعض النواقص اللي هم شكوا عنها إن شاء الله نحن وعدنا وعد قاطع بأنها تزلل خلال 72 ساعة من مركبات وقوات إضافية وتشجيع لكل الجهات المعنية، وكذلك يمكن يكون شكوا من هجمة الطيور على بعض المزارع، والحمد لله يمكن السيد الوالي وعد مع وزارة الزراعة إن شاء الله يتم حل هذا الإشكال في فترة قريبة جدا، عشان كلنا إن شاء الله زي ما نحن بنأكد دائما الزراعة والراعي أو المزارع والراعي هم توأمان لعملة واحدة، وكلهم في النهاية بيصبوا في خارطة الاقتصاد الوطني لكل السودان، وكل ما ينتج عن الثروة الحيوانية أو الثروة الزراعية هي منتوج وخير وبركة إن شاء الله لكل أهل الولاية بل لكل أهل السودان. بارك الله فيكم.
ونبقى في ولاية جنوب دارفور، حيث تحول وسط مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور إلى مجمع كبير لبيع اللحوم التي لا تخضع للإجراءات الصحية أي المعروفة بالكيري، مما أثار مخاوف المواطنين. برنامج جولة السودان أجرى حوار مع مدير قطاع الثروة الحيوانية دكتور عبد الله عبد الرحمن، والذي قال:
بمعية السيد المدير التنفيذي وأجهزة المحلية كلها بزيارة لمصطبة الزبيح في نيالة جنوب، الهدف من الزيارة هو الوقوف على الوضع الصحي وعملية النظافة والتعقيم والتطهير ومدى استيعاب المصطبة للزبيح على مستوى بلدية نيالة. في الحقيقة نحن يعني حننقل الواقع للناس وللمسؤولين بحيث أنه يتم التقييم بناء عليه، وكل زول يساهم بقدراته بإمكانياته بحيث أنه نحن نرتقي بهذه المسألة. نحن بنفتكر أنه الآن دي المصطبة الموجودة بعد تكسير المصطبة الجنوبية رقم واحد هي اللي حتستوعب الزبيح بتاع بلدية نيالة كله، وبالتالي بوضع الراهن يعني حيكون فيها حمولة زايدة وعدد البهائم حيبقى كثير والمزبوعات حيبقى كثير، معناها هي محتاجة لمعالجات جذرية مستعجلة منها المتعلقة بالصرف الصحي وارتفاع المصطبة، وكذلك يعني زيادة عدد الشناكل بحيث انها تستوعب كل الكميات المزبوعة خلال اليوم. نحن كثروة حيوانية التزمنا إن شاء الله بتوفير عدد 2 طاقة شمسية، كما التزم أصلاً الإدارة التنفيذية للمحلية أيضا بتوفير التراب والردميات ونظافة الشوارع، وبنفتكر أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني خلال فترة وجيزة تكون مهيئة لتلبي حاجة الناس. نحن نناشد كل الجزارين يعني حتبقى في حملات في المرحلة الجاية لمنع الزبيح غير الشرعي اللي هو ما يعرف بالكيري. نحن ما دارين تاني يعني أي زول يطبخ جوا الهلة، والناس عملوا الصلخانات بحيث إنه شنو كل النفايات كل حياة تكون مجمعة في حتة واحدة بعيدة عن المنطقة السكنية، وما دارين أي زول من الجزارين تاني يشتغل داخل الأحياء السكنية يزيد مستوى التلوث في الأحياء ويزيد نواغل الأمراض ويزيد تكاثر الذباب وتلوث البيئة والهواء بإذن الله سبحانه وتعالى. دارين الناس كلهم يقيفوا معانا في إنه نحن ننقل الزبيح كل اللي خارج المدينة، وبعد ذاك الزول ما التزم بدخول السرخانة الناس بتأخذوا ضد الإجراءات القانونية المتبعة، كذلك فيما يتعلق بعرض اللحوم وطريقة عرضها في الأسواق وطريقة نقلها، دي كلها احنا دارين فيها مواصفات محددة. الناس لما يدخلوا هنا إن شاء الله حنعمل نعقد معهم ورش متواصلة في إنه نحقق البيئة الصحية والنظيفة وسلامة الإنسان في سلامة المأكولات ومشروبات والبيئة المحيطة به إن شاء الله.
دخل إضراب العاملين بولاية شمال دارفور أسبوعه الثامن، ووزارة الصحة منعت بعض الموظفين من رواتبهم وذلك لالتزامهم بالإضراب رغم حضورهم اليومي إلى أماكن عملهم. جولة السودان استضافت حافظ عمر سكرتير لجنة العاملين.
حافظ إدريس إبراهيم اللجنة العليا لصيغة العاملين بولاية شمال دارفور سكرتير. صراحة نحن هسي الآن انتهى الأسبوع السابع، يمكن داخلين على الأسبوع الثامن من الإضراب، وما في تطور في قضيتنا حتى الآن. الوالي كان هو مسافر ومدير مكتبه وعدنا إنه بعد ما يجي حيكون الاجتماع الأول المحلي، لكن للأسف الشديد ده وشكله جميع مشغولياته من هناك بيكون قضية العاملين ما في ترتيب الأولويات للأسف الشديد، وحتى الآن ما في أي صوت منهم ولا في اتصال بهم عشان يورونا البحث شنو في احتجاجاتنا. الناس بيطالب بحقوق مشروعة، حقوق غرات الدولة مفروض تديهم، ولكن للأسف لا، حتى الآن هم متمترسين في إنه الناس دي حقوقهم مفروض يمشي للعاصمة، مفروض مركزية وكده. نحن حتى لو الحقوق مركزية نحن ما الجهة اللي بيطالب المركز بالحقوق دي، فبالتالي دي مسؤوليته. نتمنى ما يهرب من مسؤولياته، يقيف ويتحملها بشجاعة ويقول للناس الحاصل شنو. وعارفين كل الولايات المشت في نفس الخطوات، ولايات حلت للناس حلول جزئية، صح بروجكم مثلا مركزية، لكن يا جماعة نحن الآن بنعمل لكم واحد واثنين وثلاثة، نحن الآن بنساعدكم بحوافز كذا كذا، لكن للأسف الشديد نحن ولايتنا متمترسة بس في خندق واحد إنه نحن بروجنا دي مركزية، وده ما بيحل لهم مشكلة. نحن الليلة ما شغالين مع المركزية، نحن شغالين في الولاية، مسؤول مننا الوالي ومسؤول مننا مدير عمل مالية، هو المفروض يجيب استحقاقاتنا دي. إذا عجز عنا مفروض يقول أنا ما قادر، بالتالي إحنا نعرف نطالب منه. لكن ما تلديني أنت ما توفر لي حقوقي وما تديني لها وتطالبني بالعمل، وبالعكس هسي نحن عندنا مستشفيات وقطاع صحي حتى الآن يعني يبتزوا فيهم بسبب مرتباتهم، يقول لهم ما يعني رجعوا المرتبات لمدير وزارة الصحة، مرتبات المستشفيات في بعض المستشفيات رجعت لوزارة الصحة، ما دارين يصرفوا الناس. الناس كانوا حضور، ونحن الإضراب ناس وكان إضراب حضوري، الناس بيجوا بيسجلوا في دفتر التمام والحضور موجودين، مفروض تلغائيا المرتب ده ما يهبشوا، وما في زول بيوقف مرتب زول ما لم يرجع للمحاسبة ويحاسب الزول ويشوف الخلل وين بعد ذلك. لكن ده في بادرة خطيرة جدا جدا إنه يمنع الزول بدون ما يعملوا مجلس تحقيق وبدون ما يوروه أسباب اللي خلتهم يمسكوا مرتب وشنو. أنا طالب الحكومة مستحقات سابقة ما أدفن مرتبي الحالي بحجة إنه أنا في إضراب أو أنا مثلا كنت ملتزم بخط الإضراب. المسألة دي برضو نحن نتمنى يعني تسلط الضوء عليها. نعم. الآن في ولاية شمال دارفور الشركة صراحة يعني لو يدرع للعاملين وعديل يعني شغل بتاع يعني جوكية، إنه يعني المدراء هم بيستغلوا سلطاتهم بصورة سافرة وصورة ما فيها شيء من العدل والإنصاف. أنت ما ممكن تمسك مرتب موظف عشان هو ملتزم بالإضراب وهو قاعد يجي ويسجل اسمه في دفتر الحضور.
شكاوى عديدة أطلقها مزارعون بمناطق الإنتاج من فشل الموسم الزراعي الشتوي، حيث أكد عدد منهم تحدث لراديو دبنجا وجود مشاكل تواجه الموسم الشتوي. لمعرفة هذه المعوقات، جولة السودان أجرت استطلاع مع بعض مزارعي الجزيرة مكتب المعيليك، فلنتابع.
معكم المزارع محمد حسن عثمان، تراث المحاريب، القسم الشمالي، مكتب المعيليك. بخصوص الموسم الزراعي عام كان الشتو كان خريف، ضعف الموسم مرة على مشروع الجزيرة، من خلال أول حاجة التكلفة عالية، تكلفة الإنتاج عالية، المدخلات عالية، والتحضير حتى الضرائب، حتى قلنا للناس جابوا لنا ضرائب عالية جديد. يعني ضريبة كان السنة اللي فاتت بنفس المواعيد ضريبة الأربعة فدان بتكلف لها 1000 جنيه، صح؟ هسه على حاليك في ضريبة الأربعة فدان بتكلف لها 16000. 64000 يعني بخصوص بين الفدان 16000. وبخصوص الموسم الشتاء القادم علينا ده، أول حاجة التحضير في كان في حاجة أقل من الصفر، أقل من الصفر. أنا الآن دخلت الخرطوم قبل 3 أو 4 ساعات، جيت لمناسبة اجتماعية، جاي من الجزيرة ما في تحضير. حتى نالوا ناس التراكترات والبوابير دارين من المزارعية قروش، نالوا المزارعية منتظرين الموسم الخريف يحصدوه يدون حق التحضير حق الخريف. نالوا حتى الموسم الخريف زرعناه والحصاد بتاعه لوشك. أول حاجة العيش هيكون التكلفة بتاعة الإنتاج عالية، من الخيش لدك لقطع لنا، عشان كده الموسم الشتوي ده البناء يكون فيه صعب شديد، التحضير صعب شديد. الدليل وإضافة لذلك إنه عندنا قروش من الإكسار بتاع الموسم اللي فات بتاع القمح، هسه حنين ده نزرع قمح وعندنا إكسار، شفت الإكسار ده ما صرفونه ولا ما عارفين قروشنا وين، ما عارفين ذات المزول منه، عشان تيجي تسأله تقول له يا أخي أنا عندي قمح ما معروف، ونحن ثاني ما إلا نشكي لله، قد كده ما في حاجة. شكرا.
مثلا ذلك القسم الشمالي رئيس دار تقوم دراسة عن زراعة القمح بالنسبة لموسم 2022 2023. كويس، عندنا دكسة تصاجة ب80000، عندنا صرح ب40000، عندنا شتة ب15000، عندنا تقاوي السنة الفاتت جاتنا ب27، والسنة دي ما معروفة تجي كم، عملناها 108 بسعر السنة الفاتت والله أعلم. كويس، عندنا زراعة كانت السنة الفاتت ب40، والسنة دي الله أعلم تكون بكم، عملناها ب40. عندنا 4 شغلات داب ب192، عندنا 8 شغلات يوريا ب264 بسعر الليله في السوق طعم ب30، وما معروف بعد شويه يبقى ب40، يبقى باقل من 40 ما معروف. كويس، عندنا تقارد ب20، عندنا سراب بعد الزراعه 50000، جاتنا ضريبه مويه قالوا 64000، اللي قالوا الفدان 16000. ما ادري اركب، كويس حنشتري فاضي في 1500 ولو ما زاد. عملنا يعني عملنا متوسط 40 شوال، عندنا 40 شوال فاضي ب 64000، عندي حصاد ب100000، نفس حصاد السنه اللي فاتت، اذا ما زاد ما بنقص الله اعلم. كويس، دي 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 تكلفه قطن، تكلفه زراعه قمح بالنسبه للموسم الشتوي.
عندك
سماد جاي لبكره، وعندنا سماد صبغه مبيد بتاع صبغه عريضه، اذا كان الزول يحتاج له حيكلف لي 15000، اذا يحتاجنا له احتمال ما نحتاج له، احتمال تكون نظيفه. هذا كله خالط الحيل. وعندنا 98 الجمله بتاعتنا عملت
مليار و2000
مليار و2000 دي جملتي انا بتاعت التجه بتاعتي ماشي عليك. كويس، وانا زرع لي 4 فدان. كويس، انا شغال القمح في السوق ب 26000. كويس، انا احسن اشتري قمحي بتاعت لي من السوق الليله ولا ازرع عليه قمح بالوضع ده.
تباينت ردود أفعال بعض مواطنين وموظفين بالنيل الأزرق حول قرار حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي، والذي قضى بعدم السماح للعاملين بمنظمات المجتمع المدني للالتحاق بأي وظيفة جديدة إلا بعد إحضار شهادة خلو طرف من الوظيفة القديمة. جولة السودان استطلعت بعض الموظفين والمواطنين لمعرفة آرائهم حول هذا القرار.
بخصوص الإعلان الأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق بأنه أي زول عايز يقدم في وظيفة وهو أصلا مسبقا عنده وظيفة في منظمة أو هو شغال في مؤسسة حكومية، المفروض يقدم أو يطلب طلب بتاع إجازة بدون مرتب. انا في تقديري كزولة اصلا شغاله في 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 مجال المنظمات، الحاجه دي بالنسبه لي ما مقبوله لسبب واحد، انه يعني الضمانات هي هتكون شنو في انه مثلا انا اقدم استقالتي من المؤسسه اللي انا اصلا شغاله فيها عشان اجي اقدم في وظيفه اصلا انا ما ضامنه انه ممكن انا اشيل الوظيفه ولا ما اشيلها، لانه اصلا الامتحانات للوظيفه خاصه في المنظمات العالميه دائما بيكون في فيها منافسه قويه شديد يعني، وفي ناس كميه بتكون مقدمه. انا ما حكون ضامنه انه انا ممكن اشيل الوظيفه دي. بعد ذاك انه هو يتكلم عن النقطه بتاعت انه عايزين يخصصوا يعني مقاعد او 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 يخصص وظائف لابناء الاقليم. انا كواحده من ابناء اقليم النيل الازرق بشوف انه ذاته يعني انا اذا مثلا يعني اتيحت لي فرصه بتاعت وظيفه بدون ما انافس وكده انا ما حاقبلها، لانه اصلا المفروض انه انا اخضع تمام لامتحان بتاع اورال تيست وريتن تيست، بعد ذاك اشيل الوظيفه اصلا بجدارتي حتى بعد ذاك انه يعني اشتغل. يعني ما حاقبل فكرة بتاعت انه اصلا يعني تجيني فرصة عشان انا بس مثلا من اقليم النيل الازرق عشان اخذ الوظيفة دي. بعد ذاك الوظائف هي دايما قاعدة تكون مفتوحة في مكتب العمل وبيكون فيها دوكومنت. الحاجة الثانية يعني انت ما ممكن تجي تقول لي انه مثلا انا عايز اخصص وظائف او عايز ادي فرصة لابناء الاقليم في انهم هم يتوظفوا. يعني في مجالات كثيرة هي اصلا تخصصية، يعني ما ينفع اي زول هو ممكن يشتغل فيها تمام. الحاجة الثانية السيستم بتاع المنظمات العالمية ما زي السيستم بتاع المنظمات الوطنية. يعني المنظمات الوطنية ممكن تعينك بشهادة سودانية تمام، لكن الشروط بتاعت المنظمات العالمية قاعد تكون عالية شديد. يعني زول ما عنده شهادة متخصصة في المجال اللي هو مقدم فيه وما بيشيلوه، ولا زول أصلا ما عنده الخبرة الكافية للوظيفة دي هو ما بيتشال. يعني هي أصلا يعني بمؤهلات ما بيشيلوا أي زول. فأنا بالنسبة لي القرار ده ما مقبول تمام، وما حقدر اقدم استغاله من جهه انا اصلا شغاله فيها عشان امشي اخش لي امتحان ما مضمون. طيب
مواطن سوداني موظف في منظمه مدنيه غير حكوميه تتبع لمفوضيه العون الانساني، الافاده بخصوص قرار حاكم اقليم النيل الازرق قرار غير موضح برقم بتاريخ 21/8/2022 اللي هو فوق 3 بنود اساسيه، عدم السماح للعاملين بالالتحاق باي وظيفه جديده، وعلى الذين تم اختيارهم في وظيفه يعملون بالقطاع العام والخاص عليهم ارفاق شهاده إجازة بدون مرتب أو استقالة من المؤسسة التي تعمل بها، وعلى المنظمات الوطنية ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف لكل الوظائف. ده حسب نص القرار بتاع المفوض بتاع الحاكم. طيب أنا عندي يعني تحفظات على كلام كتير، لكن يعني اتعامل وفقا للقانون بتاع المفوضية العامة أو المفوضية السامية كما يقال لها. المادة 11 بتقول تجميد الترخيص، لكن تستثنى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوجب القانون. طيب في نهاية القرار بتاع الحاكم قال على المنظمات الوطنية ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف لكل الوظائف، والقرار بيشمل حتى المنظمات بتاعت الأمم المتحدة ووكالاتها. طيب طالما المنظمة هي مسجلة وفقا لشروط المفوضية العون الإنساني وشروط التسجيل، ما أعتقد أنه ده قرار موافق قانونيا لأنه قاعد يناقض مادة من مواد المفوضية.
القرار والله يا أخ ما 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 فيه كلام، يعني قرار ممتاز وبيصب في مصلحة المواطن بتاع الإقليم أو الشباب الموجودين كويس، وبيأثر بطريقة أخرى. يعني أنا كنت عندي رأي من بدري، يمكن للناس اللي قاعدين يتم اختيارهم من الوزارات أو المحليات غير عشان أو بيكونوا منتدبين في منظمات، فالناس اللي قاعدين يمشوا المنظمات يكونوا موجودين وبيصرفوا مرتب من الوزارة المعنية مثلا ومرتب من المنظمة، في حين انه الوزاره ما بتكون مستفيده منه حاجه. في ناس فتره الانتداب حقتها اكثر من 5 سنة، نحن ما قمنا نازل قاعدين في المنظمات وبصرفوا من الحكومه ما مستفيده منهم حاجه، فبالتالي ده مفترض طوال يخلي وظيفته دي لزول ثاني يمشي منظمته دي، وكل طالما يرتضى انه يقعد في المنظمه يقعد في منظمته، لكن ما يصرف لي مرتب هنا ويكون قاعد شاغل لي وظيفه. الحاجه ما قاعد تبقى. فانا افتكر القرار ده قرار كويس، على سبيل انه اول حاجه بوفر لك الاموال اللي قاعد تصرف من الدوله، باعتبارك انك انت الان موجود شاغل وظيفتين، يعني وظيفه في منظمه ووظيفه في الحكومه. فقرار كويس والله، ان شاء الله يتم تطبيقه، يعني عشان الناس تلقى فرص اكبر. يعني تسلم.
أصدرت الحرية والتغيير بيان أكدت فيه موقف الرافض لأي محاولات ترفض التعامل مع حقيقتها كونها تحالف عريض عبر العمل على مخاطبة وانتقاء أطراف محددة بغرض عدم التعامل أو الاعتراف بالحرية والتغيير نفسها كتحالف. جولة السودان طرح السؤال لأحد أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد مواثيق السودان، لماذا لم ترسل دعوة إلى الحرية والتغيير؟ فلنستمع إلى إجابته.
تحية طيبة لراديو دبنجا ولمستمعيه. أي توجه لنا أسئلة للجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق بولايات السودان. السؤال الأول إنه يا أخي ما رسلت دعوة للحرية والتغيير ككتلة، ورسلت لأحزاب، رسلت لها كأحزاب. الحاجة اللي خلت إنه الحرية والتغيير تطلع بيان وترفض شكل التعامل ده، وإنه يا أخي هي ما معترف بها ككتلة. نحن بنقول في الشأن ده إنه حسب النص بتاع الأحكام العامة للميثاق الثوري لتأسيس السلطة الشعبية، إنه نحن ما قاعدين نتعامل مع كتل بأي حال من الأحوال. بنتعامل مع تنظيمات سياسية، وكل التنظيمات السياسية اللي ما شاركت أو ما كانت جزء من النظام البائد ولا كانت جزء من نظام الخمسة وعشرين من أكتوبر، أو أيدته أو ساندته أو كانت حليف له. غير كده ما بنقدر نتعامل مع أي كتلة، ما عندنا إشكال مع شكل التحالف ده، لكن عندنا إشكال في إنه نحن ما بنقدر نتعامل معها بنص الأحكام العام. السؤال الثاني اللي هو اللي بخص شكل التنسيق، تمام، والتنظيم والتنسيقيات الما موقعة والموقعة اللي عندها وزن، هو كل التنسيقيات دي لها وزنها الحقيقي على أرض الواقع أو على أرض الجغرافيا بتاعتها. حاليا في الأغلبية بتاع التنسيقيات الولاية هي موقعة، والأغلبية بتاع التنسيقيات الولايات السودان هي موقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. حاليا باقي لنا جزئية بسيطة من التنسيقيات داخل ولاية الخرطوم، وجزء بسيط خارج ولاية الخرطوم في الولايات الثانية. بنزع لأنه يا أخي ورسلنا خطابات عديدة خلال الفترات الفاتت في الورشة الأولى والورشة الثانية في أنه الرفاق يجونا عشان نقدر نطلع بوثيقة واحدة، تمام، ومساق واحد بيمثل لجان المقاومة في السودان كلها. وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بيظهر شكل الدعوات دي وشكل الورش وشكل الندوات الجماهيرية اللي اتعملت في كل المناطق دي. فيما يختص بالعمل الميداني ما حيتأثر كثير، تمام، لأنه اللي يعني المقاومة دي هي رؤيتها واحدة اللي هي اللقاءات الثلاثة، تمام، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. المساق مبني على اللقاءات الثلاثة دي، فالعمل الميداني ما بيتأثر كثير، والرؤية السياسية لنجاة المقاومة هي ثابتة. يعني المساق هو ترجم الرؤية دي لبنود حقيقية مفترض ينزلها على أرض الواقع. بنسعى لأنه يا أخي التنسيقيات ما كانت جزء من الدمج والما كانت من جزء من اللجنة الفنية إنها تجي على أساس أنه نزعى في أنه نكون الجمعية العمومية بتاعت الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب خلال الفترات الجاية، ويكون عندنا عملنا المشترك في كل ولايات السودان، العمل الميداني والعمل الإعلامي اللي بينعكس، تمام، بصورة حقيقية واللي بترجم البنود السياسية داخل الميثاق السياسي للجان المقاومة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، وفي خلال حلقة اليوم حنقيف على تحديات العام الدراسي الجاي على الأبواب. راديو دبنجا أجرت استطلاعات مع مواطنين ومسؤولين في حقل التعليم من ولايات جنوب كردفان وجنوب دارفور وإقليم النيل الأزرق حول الموضوع. بنستهل اللقاء بالمواطن حسن محمد صالح في مدينة كادوغلي ونسمع كلامه.
العام الدراسي 2022-23 نحسب أنه سيكون عام فيه كثير من العقبات التي تعترض سبيل الآباء والأمهات في كيفية سريان العام الدراسي. أولا نسبة لضعف الراتب الشهري وارتفاع أسعار المعدات الكتب والكراسات والحقائب المدرسية بالنسبة لطلاب المدارس. نسأل أن نسعى ونجتهد كثيرا في أن يكون عام دراسي مستقر، ولكن مع هذا الحال لا يستطيع الآباء والأمهات في كيفية تسيير أمور طلاب. أضف لذلك المسافات البعيدة بالنسبة للطلاب والوجبات الدراسية في أثناء اليوم الدراسي والبيئة المدرسية.
ننتقل إلى فضيلة حماد، مواطن أيضا بمدينة كادوغلي.
نتكلم بالنسبة للعام الدراسي 22-23 إنه العام هو يعني مقبل بالنسبة لنا، تبقى أيام لأنه الطلبة بتنزل، لكن هنالك عقبات كثيرة يعني بتواجه الأمهات والآباء كل أولياء الأمور في هذا الجانب الدراسي. أول حاجة الرواتب لا تكفي إنه الأطفال، إنه الطلاب يعني محتاجين لحاجات دراسية.
والآن نبقى مع المواطن الطيب آدم من مدينة كادوغلي أيضا.
يعني فيما يخص العام الدراسي الجديد، صحيح أنه أعلنت وزارة التربية أنه العام الدراسي هينطلق يعني يوم 12 وبدت المدارس، لكن يعني واحدة من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه كل مواطن وكل ولي أمر يعني في هذه الظروف الصعبة جدا، أنه الحاجة بمجرد فتوح المدارس يعني لاحظنا وشوفنا أنه السوق يعني في ارتفاع، ونقول يعني غلاء، وفيما يتعلق بوسائل اللي هو الطلاب من شنط وكراسات أو معدات المدارس كلها يعني حصل فيها غلاء، ويعني بطريقة ما الناس كان خدتنا في الاعتبار. وبعد ذاك الظروف والتحديات الأخرى، برضو الخريف كان عنده تحديات من سيول والأمطار، وبعد ذاك الأمراض، ويعني التحديات الكثيرة دي كلها.
مستمعي دبنجا الأعزاء، ما زلنا في موضوع حلقتنا حول تحديات العام الدراسي الحالي، ونبقى مع أحمد خالد موسى مدير شؤون الطلاب والمدارس بولاية جنوب دارفور.
16/10 يكون بالبداية الحقيقية لعملية التعليمية. صحيح بيجابهنا كثير من المشاكل، من ضمن المشاكل هي بعض الفروقات اللي حصلت في المدارس يعني أو التمارس الجزئي أو الكلي، لكن نحن يعني بشكل عام يعني بنلقى كثير من مدارسنا نوعا ما ممكن تستوعب المدارس. إذا حصل أي خلل في المباني ومساجد دي الناس ممكن تعالجه بشكل جزئي يعني معالجة داخلية، لكن ما في حاجة بتحرم أنه يكون في أو التغليل من عملية التعليم.
والآن نبقى مع أحمد إسحاق حامد مدير الإعلام بوزارة التربية ولاية جنوب دارفور.
هنالك الكثير من التغييرات التي طرأت في الكادر التربوي، فتم إسناد عديد من الإدارات لأناس لم تكتمل لهم الخبرة بإدارة مثل هكذا مؤسسات تربوية، وهذه بصراحة أثرت بصورة واضحة جدا على مستوى التنافس القومي لمدارس جنوب دارفور على مستوى نتيجة الشهادة الثانوية. ضف إلى ذلك نحن في ولاية جنوب دارفور منذ الجائحة التي ضربت العالم كله COVID-19 تأثرنا تأثر كبير جدا بعدم تواجد الطلاب في المدارس على الساعة التي تحددها إدارة القياس والتقويم التربوي بأيام الدراسة، فكانت هذه العطلات التي تطرأ بعامل الجائحة والإغلاق الذي كان قد تم في البلاد سواء كان ذلك بصورة كلية أو بصورة جزئية، أثر ذلك بصورة كبيرة جدا على نسبة التحصيل الأكاديمي بالنسبة لهؤلاء الطلاب. ضف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد ولا سيما ولاية جنوب دارفور التي للأسف الشديد كانت تستهدف دور العلم يعني ولا سيما المدارس الثانوية.
أعزائي المستمعين، ما زلنا في موضوع حلقتنا الخاصة بتحديات العام الدراسي الحالي، والآن نبقى مع دكتور جابر عباس جابر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان.
بداية العام الدراسي 2022 و2023 سوف يبدأ بمشيئة الله بتاريخ 16 أكتوبر 2022، وتم اختيار هذا الموعد لعدة أسباب أبرزها ظروف الخريف القاسية بهذه الولاية، ثانيا نوعية المباني المدرسية والتي أغلبها من المواد المحلية وخاصة في القرى. أهم أولويات الاستعداد للعام الدراسي تتمثل في الآتي: الكتب المدرسية الحمد لله وصلت مخازن الولاية كتب واردة من مشروع البنك الدولي بلغت عددها 3700 كرتونة. هذه الكراتين تحتوي على عدد من الكتب يتراوح عدد الكتاب بالكرتونة ما بين 100 إلى 150 كتاب. هذه الكتب خاصة بمقررات الصف الثالث زائدا الرابع زائدا الخامس. أما فيما يخص أيضا التعليم الأساس وبموضوع الكتب، وهنالك مشروع كورونا ووفر أيضا كتب. هذه الكتب وفرت للحلقات الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة بأرقام، يعني الحلقة الأولى 21,800 كتاب كالحلقة الأولى، و 70,693 كتاب للحلقة الثانية، و 28,803 كتاب للحلقة الثالثة. وهذا لا يعني بأنه كافي لكل تلميذ، ولكن الواجب علينا أن نسعى لإكمال مرحلة الأساس. هذا ما يخص مرحلة الأساس من الكتب. أما الإجلاس فهي حاجة مشكلة، وهناك نقص يعني ما يتوفر لنا من الإجلاس تقريبا هو ما يقارب 33% تقريبا من الإجلاس هو صالح. يعني أن التدريب المعلمين بالولاية فهناك يعني الحمد لله يعني عندنا ما يسمى بالسكتر أو مجموعة قطاع التعليم الذين يهتموا بالتعليم من شركائنا في الحكوميين والشركاء من المنظمات الدولية والمحلية. اجتمعنا في الوزارة وأبدوا استعداد، يعني ما شاء الله كان عددهم يقارب 20 منظمة ونيف، اجتمعنا وأبدوا استعدادهم في التعاون والمشاركة في تطوير وتحسين العملية التعليمية بولاية جنوب كردفان. فهذه فرصة ينبغي نحن علينا أن نستثمرها إن شاء الله في هذا العام. تدريب المعلمين، نحن في هذه الولاية اتجهنا على أنك يعني من ضمن العوامل أو العناصر الأكثر يعني حوجة نحن رأيناها أن نفرض مساحة كبيرة لتدريب المعلمين، وهناك خطة إن شاء الله لاستيعاب أو تنفيذ هذا المخطط.
في الختام أعزائي المستمعين، معنا إشراقة أحمد وزيرة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق.
تم تأجيل العام الدراسي في مدينة الدمازين لمدة أسبوعين، والقرار ده اتخذناه بعد ما تشاورنا مع حكومة الإقليم والجهات ذات الصلة، لأنه عندنا عددية كبيرة من المدارس تأثرت بالسيول وإيواء النازحين وبتفتقر للبيئة الصحية الجيدة، وكذلك بتفتقر للمعينات الدراسية كالإجلاس وما إلى ذلك. وفي 38 مدرسة في حوجة للردميات وتهيئة وترقية البيئة. كذلك من ضمن التحديات اللي بتواجهنا الطلاب المقبولين في أولى ثانوي لهذا العام في حوجة لبناء فصول جديدة، يعني أقلها 63 فصل لاستيعابهم، لأنه السنة الفايتة دي كانت آخر سنة لمرحلة الأساس. والطلاب المقبولين الآن 10,000، والآن طلاب الملاحق في إطار عملية الكنترول والتصحيح، وربما ينجحوا 3,000 أو 2,000 وحاجة. فدي كلها يعني ضغوط وتحديات، لكن في جهود حكومية وجهود بتاعت منظمات وجهود شعبية لمجابهة هذه التحديات والإشكالات الكبيرة. والآن في تفاهمات مع المنظمات العالمية لعمل الصيانات والردميات اللازمة ولجلب خيم فيما يتعلق بإخلاء النازحين من المدارس. الآن النازحين بتركزوا فقط في 4 مدارس، وتم تكوين لجنة من قبل حكومة الإقليم لتحديد مقار جديد للإيواء، وأمس اللجنة يعني عملت مسح للمكان الجديد اللي حيتم فيه ترحيل هؤلاء النازحين. فإن شاء الله يعني نتمنى يعني الاستعدادات اللازمة.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.